الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله نأخذ باب جديد ودرس جديد من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والدرس العاشر باب نواقض الوضوء. الحديث الأول عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نتكلم إن شاء الله على نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هنا يعني قال عن أنس بن مالك، ويعني أروي عن أنس بن مالك. فحديث الأول، حديث الأول يأتي ب عن أنس، أي بمعنى أروي عن أنس. أما الحديث الثاني يقول و، يقول مثلا وعن علي مثلا أو وعن عائشة وهكذا. هاي الواو أي معنى وأروي أيضا عن فلان، وأروي أيضا عن فلان. هنا النواقض جمع ناقض، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، يعني عندما نقض شيء يعني نبطل تركيب هذا الشيء. وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فنواقض الوضوء مثلا، نواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، طبعا ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا. ف يعني لا نستطيع أن نحكم على شيء بأنه ناقض إلا أن يعينه الشارع. والنواقض قسمان، النواقض قسمان. القسم الأول هو إحداث، يعني أحداث تنقض الوضوء بنفسها، مثل البول، الغائط، الفساء وما شابهها، فهذه بنفسها تنقض الوضوء. الثاني أسباب، وهي ما كانت مظنة لخروج الحدث، مثل النوم والمس. فالنوم هو ليس بناقض، يعني ليس ناقض بعينه، ولكن هو مظنة لنقوض أو لنقض الوضوء، فهو مظنة. نعم. والنواقض من حيث الدليل يقسم النواقض، يعني سنأتي بالمهمات التي لم يختلف بها يعني اختلاف كثير العلماء، منها النواقض الغائط. والغائط ثبت أنه ناقض بالكتاب والسنة والإجماع. البول ثبت بأنه ناقض بالسنة والإجماع والقياس على الغائط. ثلاثة، الوذي والمذي ثبت بأنه ناقض بالسنة والإجماع والقياس على البول. أربعة، دم الاستحاضة، طبعا هذا كما يعني جاء في حديث أبو داود من حديث عائشة في قصة استحاضة، يعني استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، قال: فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق. خمسة، النوم. وقلنا النوم هو ليس ناقض، بل هو مظنة لنقوض الحدث، فلا نقول معنى يعني هو ناقض بعينه أو بذاته، ولكن هو مظنة لنقوض الوضوء. وطبعا النوم يعني اختلف فيه، إن شاء الله نذكر اختلاف العلماء في النوم. خلاف العلماء في النوم، الخلاف في أنواع النوم وكيف يعني يكون النوم المستغرق والنوم الخفيف وإلى آخره. النبي صلى الله يعني هنا قال يعني راوي الحديث الصحابي الجليل أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، هذه اللفظة على عهده هذه فيه دلالة، هذه على عهده فيه دلالة. فهنا يعني التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني بطريق عن طريق القول والفعل والإقرار، يثبت عن طريق القول، أنا أقصد السنة يعني القول والفعل والإقرار، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. هنا قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، والحديث صحيح. هنا قال على عهده أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث قال ينتظرون العشاء، ينتظرون العشاء، وهذه يعني دلالة على حرص الصحابة على الصلاة وعلى انتظار الصلاة بعد الصلاة، كما ذكرنا في دروس سابقة قوله صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، كما قال ألا أدلكم على من يرفع الخطايا، ومنها قال انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ويمحو به الله الخطايا وترفع الدرجات، قال وضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم الرباط أي معنى الجهاد، الرباط من المرابطة معنى الجهاد. نعم فهنا قال تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فصحابي أنس رأى فعل الصحابة ومن مفهوم هذا الفعل إن النوم ليس بناقض، من مفهوم هذا الفعل فعل الصحابة إن النوم ليس بناقض، ولهذا السبب ذكر أنس الحديث. ولماذا ذكر الحديث؟ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ففهم يا أنس أن فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تشريع، هل رب سعد يسأل هل من دليل على مشروعية هذا الحديث، هذا الحديث حديث أنس في أن النوم ليس بناقض؟ أنا ما يعني ذكرت الاختلاف، أنا أذكر الآن أصول ثم ندخل في الاختلاف. فيسألك سائل يقول ما أكو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد حديث للنبي يقول بأنه النوم ليس بناقض ولكن هو مجرد فعل الصحابة. نقول سكوت الشرع عن عدم تحريم فعل الصحابة دلالة على الفعل أن الفعل صحيح، والسكوت عن الأمر فيه دلالة على أن الفعل صحيح، كقول مثلا جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فقل كنا نعزل في الجماع والقرآن ينزل، في دلالة على إيش مشروعيته لعدم التحريم بالقرآن، فهذا سمى تقريرية، سمى كما قلنا السنة تقسم إلى فعلية وقولية وتقريرية، فعلية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قولية وقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء رآه وأقره أو لشيء حدث في زمانه ولم ينزل القرآن بتحريمه ولم ينزل القرآن بتحريمه. نعم، فإن إضافته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على إن السنة تقريرية. وطبعا قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وإجماع سكوتي، وأما إذ لم ينتشر أو كان له مخالفا من الصحابة فليس بحجة ولكن يستأنس به، يستأنس به. نعم، هنا يعني ما يؤخذ من الحديث قلنا أن النوم يسير من الجالس لا ينقض الوضوء، وأن النوم الكثير ناقض الوضوء، لأن قد تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النوم يسير من الجالس لا ينقض الوضوء، النوم الكثير ناقض الوضوء، لما تقرر في نفس الصحابي الراوي الحديث أن النوم ناقض الوضوء، إلا هذا القدر الذي شاهده يعني هو شاهد إخفاق رؤوسه، ولهذا ذكر الحديث. في دلالة هذا الحديث على حرص الصحابة كما قلت على البقاء في المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، كما جاء في حديث في الصحيحين. هنا نذكر أقوال العلماء في هل النوم ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء أم ماذا. القول الأول أن النوم ناقض مطلقا، يسيره وكثيره وعلى أي صفة كانت، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر لحديث ذكرناه في درس سابق، حديث صفوان ابن عسال، حديث صفوان ابن عسال تذكرون في حديث في باب مسح الخفين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. إذن الغائط والبول والنوم لهذا الحديث الذي أخرجه النسائي والترمذي وحديث صحيح، غائط والبول والنوم مناقض، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ما ننزع خفافنا ثلاثة أيام لياليهن إلا من غائط وبول ونوم، فدل على أن الغائط والنوم والبول هذا ناقض للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق النوم ولم يستفصل ولم يفصل هل النوم قليل أم كثير أم، فقالوا هذا يعني قالوا أن النوم ناقض. هذا حديث صفوان بن عسال، هذا حديث على أنه النوم ناقض، هذا قول من قلنا إسحاق والمزني وهذا تلميذ الشافعي والحسن البصري وابن المنذر لهذا الحديث. القول الثاني هو أن النوم ليس بناقض مطلقا، يعني على العكس من القول الأول. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، حديث أنس إن الصحابة فعل الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون فلا ولا يتوضؤون، وهذا القول هو قول أبي موسى الأشعري وسعيد ابن المسيب. إذا صار عندنا قولين، قول يقول هو ناقض لحديث صفوان بن عسال، قول يقول هو ليس بناقض لحديث أنس اللي هو أول حديث في الباب. القول الثالث هنا فصل، قال إنما ممكنا يعني مقعدته من الأرض الدبر، ممكنا الدبر الوكين من الأرض لم ينتقل. قالوا هذه الجلسة الإنسان يجلس على الأرض ممكنا الوركين الدبر من الأرض، قالوا إذا مكن لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان. وهذا المذهب هو مذهب عند الحنفية، وهو مذهب عند الحنفية وعند الشافعية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع. قالوا إذا كان متمكن فلم ينتقض، فربطوا الانتقاض الوضوء إذا النائم كان قاعد جالس كما ذكر في الحديث إنه تظن عشاء حتى تخفق رؤوسهم، وما كانوا واقفين، كانوا جالسين، وفاق الرأس هو شنو الرأس تنزل هكذا، يعني دل على شنو جالسين كانوا. فهذا قول قلنا هو مذهب عند الحنفية والشافعية. الحنفية والشافعية عندهم إذا كانوا ممكنين لم ينتقض، أما إذا لم يكن ممكنين فينتقض. هذا قول الثاني. قول الرابع إن النوم ناقض الوضوء إلا النوم اليسير، إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهو مذهب الحنابلة كما ذكر في الإصاف كتاب الإصاف، وهو مذهب قالوا مذهب الحنابلة قال إن النوم ناقض الوضوء إلا النوم اليسير. النوم اليسير من القاعد والقائم فلا ينقض. زين كيف نعرف اليسير؟ هنا ووجه اليسير لأن هنا غلب على الظن أنه لم يحدث، يعني قالوا يغلب على الظن أنه لم يحدث، قالوا هذا اليسير، النوم اليسير، هذا قول الرابع. قول الخامس إخواني وهو الذي أميل إليه بتفصيل سأذكره، ينقض كثير النوم بكل حاله دون قليله، ففصل بين كثير وقليل، وهو قول إمام مالك ورواية عند أحمد. والفرق بين النوم الكثير والقليل أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث كخروج الريح. طبعا هذا القول اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وعلماء اللجنة الدائمة، وهو الذي أميل له، وهو الذي أميل له. ليش أميل لهذا؟ لماذا أميل له؟ لأنه تجتمع فيه الأدلة. عندنا احنا عديد صفوان قلنا عام إلا من بول أو غائط أو نوم. حديث أنس في دلالة على أنه كانوا نائمين وصلوا وما توضوا، نجمع بين الدليل. يعني إذا واحد ينام إذا كان يشعر بنومه، يعني على هذا التفصيل الذي سيعني أخرجكم بهذه الأقوال الأخيرة، إذا الإنسان يعني كان نائما ويدرك بنفسه وهنا لا ينقض، أما إذا كان نائم وما يدرك بنفسه شيء ويعني استيقظ من النوم وما يشعر، يعني فهذا النوم لا يتوضأ يعني أفضل خروج منه الخلاف. حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. العين وكاء السهي، وكاء هو الخيط الذي يشد به القربة، والسهي الدبر، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. يعني شلون الخيط الذي يشد به القربة إذا العين نامت فكل وكاء الذي هذا الوكاء الذي يشد به القربة، يقول استطلق الوكاء، يعني شنو فتح الوكاء. نعم. فقلنا هذا القول الراجح والله أعلم. فإنسان يعني إذا كان يعني كثير النوم بحيث ما يشعر، فهنا يتقم. أما إذا كان قليل أو نام مثلا قليل وهو يشعر بنفسه ويدرك فهذا لا ينقص والله أعلم. عندكم قول العلماء يعني إذا كان يعني مذهب بمذهب فله أن يأخذ بقول العلماء. الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا حذفها عمدا. هنا الإمام ابن حجر رحمه الله جاء في هذا الحديث لهذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة. هذه الزيادة التي موجودة عند البخاري ثم توضئي لكل صلاة. فجعل هذا الحديث في هذا الباب مع العلم أن هذا الحديث يكون في باب الحيض والاستحاض وليس هنا، لكن لهذه اللفظة جاء الإمام ابن حجر بهذا الحديث في هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة لكل صلاة. هنا جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض. استحاض من الاستحاضة وهي سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد فيخرج الدم من عرق يسمى العاذل. العاذل باللام أو العاذر بالراء. العاذل هذا العرق يسمى العاذل أو العاذر باللام أو الراء. وسنفصل نفصل بباب الحيض بإذن الله تعالى. فجاءت هذه الصحابية فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني استحاض إني امرأة استحاض فلا أطهر يعني كثيرة الحيض أفأدع الصلاة؟ هنا الهمزة للاستفهام الاستخبار والفاء للتعقيب وبعدها فعل مضارع المتكلم أدع. أفأدع الصلاة؟ وقلنا طبعا في درس سابق أنه الأسماء يعني الهمزة وهل حروف وباقي أسماء الاستفهام جميعها أسماء. فقال أفأدع الصلاة يعني هنا استفهمت استفهام استخبار. قال لا هاي لا مقابل النعم يعني مو لا الناهية وكذا هاي لا مقابل النعم يعني معنى لا لا تدعين الصلاة لا تدع الصلاة. قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. قلنا هذا عرق اسم العاذل. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. أقبلت حيضتك طبعا بفتح الحاء وجوز كسرها تقول حيضة حيضة مراد به الإقبال وحصول وقتها وابتداء خروج دم الحيض أيام عدتها يعني إذا جاءت إذا جاءت، إذا أقبلت أي إذا جاءت الحيضة. تدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذا أدبرت هو وقت قطاع الدم عنها أيام عدتها. هنا مفهوم من الحديث أنه الخارج من السبيلين ناقض الوضوء ومنه خروج الدم، وهو إجماع العلماء. إذن أي شيء يخرج من السبيلين هو ناقض الوضوء إجماعا. دم الاستحاضة ليس حيضا، وإنما هو دم له أسبابه وخصائصه وأحكامه. فدم الاستحاضة هو دم أحمر خفيف ليس ذو رائحة، يعني ما في رائحة. أما دم الحيض أسود ثخين فيه رائحة نتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف له ابن الرائحة. فيه حكم الاستحاضة، فإنها في الاستحاضة تؤدي العبادات، صلاة، صيام. المرأة يعني الذي تحيض في تخرج منها الدم في غير وقت الحيض تصلي وتصوم، ولكنها تتوضأ لكل صلاة، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري. هنا ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. يعني شنو كل صلاة؟ يعني المرأة التي عندها استحاضة يعني لا تتوضأ قبل الوقت، عندما يؤذن تتوضأ هكذا يعني، ولا تصلي صلاتين في الأصح، لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، فتتوضأ لكل صلاة. وهنا أشار مسلم، هذا اللي ذكره ابن حجر، قال إلى أنه حذفها عمدا، حذفها عمدا هذا اللفظ ثم توضئي لكل صلاة، هذا اللفظ لاعتقاده بأنها زيادة غير محفوظة، وإنما تفرد بها بعض الرواة. ما مسلم اعتقد أن هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة، اعتقد بأنها غير محفوظة، وهي من انفرادات بعض الرواة. ولكن ابن حجر ماذا قال؟ قال إنها ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من ذكره مسلم. مسلم يعتقد أنه هذه اللفظة تفرد فيها بعض الرواة، ولكن ابن حجر قال هاي ثابتة جاءت بطرق متعددة، وأنا أدخل في المصطلح الحديث. الحديث الثالث والأخير بإذن الله تعالى، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. نعم. هنا نأتي إلى المذ، المذ والمذي، سكون الذال وكسر الذال. قال: كنت علي بن طالب كنت رجلا مذاء. مذاء يعني شنو؟ هي من صيغة المبالغة، من كثرة المذي. والمذ بفتح الميم وسكون الذال، وأيضا بكسر الذال، يعني تأتي بفتح وكسر، نقول مذ ومذي. فإذا شخص قال مذ فلا تقول له خطأ، كما حصل في بعض، كما قد ذكرت في درس سابق، يعني بعدين خطبت خطبة الجمعة، فقال رجل: ذكرت بيوت بكسر الباء، فقال: هي بيوت وليست بيوت. يعني قلت له: يا أخي بيوت صحيحة، بيوت صحيحة، هذه لغة العرب وهذه لغة العرب، تقول بيوت صحيحة، تقول بيوت صحيحة، لا يعني تخطئ المقابل إلا أن تبحث، يعني لا يعني تعلم أن لا نخطئ المقابل إلا أن نبحث هل هو صحيح أخطأ. يعني شخص يقول فقهها وفقها، لكلها يعني لها معنى. فقه أي فقه شيء من العلم، أو فقه شيء من الباب، أو فقه أي فقه الأمر كله، فقه الباب كله، فقه يعني هكذا. يعني لو واحد يقول فقه المسألة، فقه المسألة، يقول هذا ماذا، ما يعرف يتكلم، كيف يقول فقه؟ فقلنا المذي والمذ، وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الشهوة وعند الملاعبة وخروج، ويخرج طبعا من مجرى البول. الحديث هذه فيه دلالة أنه خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وهو إجماع، وهو بالإجماع. طبعا سبحان الله، المني يوجب على الصحيح أنه طاهر، ويوجب الغسل. أما المذي والودي فهما نجسان ولا يوجب الغسل منهما. يعني سبحان الله، يعني الآن أنظر، هذا فيه تيسير، هذه شريعة، يعني أنه شريعة سهلة ليست معقدة، لأنه المذي والودي يعني يخرج كثير من الإنسان، لو فيه غسل لصف أصبحت مشقة. أما المني طبعا لا يخرج إلا عند يعني الجماع في الغالب. وفي حديث دلالة على قبول خبر الواحد والعمل به في مثل هذه الأمور، وهو طلب أمر المقداد أن يسأل النبي، والمقداد جاء بالجواب، ففيه دلالة على قبول خبر الواحد في مثل هذه الأمور. وطبعا جاء في أحد ألفاظ الإمام مسلم لهذا الحديث: اغسل ذكرك وتوضأ. وورد أيضا: واغسل الأنثيين، أي يعني الخصيتين. فقد دلت طبعا هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والأنثيين والوضوء على ذلك. وهنا الأمر بغسل الذكر فيه دلالة على نجاسة المذي، ولكن بعض العلماء قالوا يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. يعني واحد عنده مذي، هذا يعني ينظر إلى زوجته يشتهيها، يعني يخرج منه، هذا يعني مشقة إذا كل ما يخرج منه مذي. يعني سنأتي إن شاء الله كيف يفعل لمن يخرج. من نذكر اختلاف العلماء في وجوب غسل الذكر. ذهب الحنابلة وإمام وبعض المالكية والإمام الأوزاعي إلى وجوب غسل الذكر كله والأنثيين من خروج المذي، مستدلين بهذا الحديث. قالوا يعني يغسل الذكر، مستدلين بهذا الحديث الذي جاء في رواية أبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. نعم. وجاء بحديث طبعا بطرق أخرى. ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الوجوب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. هذا قالوا لحديث ثاني: توضأ وانضح فرجك. وجاء حديث عند أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، أنه عندما ذكر عن ماذا أفعل عندما يأتيني المذي، قال: فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك بأن تأخذ كفا من مائي فتنضح. فالأمر واسع، ولا نضيق واسعا. ما يصيب الثوب، ذهب الشافعي إسحاق إلى غسل الثوب. قال الشافعي وإسحاق لازم نغسل إذا صاب المذي أو الوذي. أخذا برواية الغسل، وأجيب بأن الغسل للخروج وليس للثوب، يعني لخروج المكان الذي يخرج منه الذكر والخصيتين وليس للثوب. أما الجمهور فقالوا الاتفاق بأن يرش عليه كفا وينضح الحليب. ذكرت قبل قليل لما عندما سأله النبي قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصاب، وهذا يعني حتى يعني نرفع المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب. إذن الأمر واسع. إذا أردت أن تغسل للحديث طبعا الذكر يجب أن تغسل، الذكر يجب أن تغسل. إذا أردت أن تغسل الخصيتين مع الذكر وهو أفضل للنص، للنص تغسل الذكر يعني ترى في مشقة وتغسل الذكر فقط الذكر نقول لك ذلك، يعني مشقة تجلب التيسير. البكان الذي النقط هذه تخرج من المذي على الثوب، أنا رأيي الغسل أفضل، يعني يغسل المكان أفضل حتى واحد يخرج من الخلاف. واحد يقول أنا أتحرج جو بارد كذا، أقول أخذ بقول الجمهور، قالوا جمهور تنضح عليه. واحد عندك حديث إذا كانت يكفيك بين تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، والحديث حسن، حسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. فوق نذكر الودي، طبعا حكمه كالودي، ولكن الودي ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة، ولكنه في كدورة ولا رائحة له. يعني تلاحظ أن المني يعني ليست فيه كدورة، كدورة يعني شلون يعني تعكر أو كذا يتش، يعني زين. أما المني يعني ليس فيه تعكر يعني. ويخرج هذا يخرج عقيب البول، ويكون طبعا عند البرد أو حمل شيء ثقيل أو ما شابه ذلك. حكمه حكم المني. نعم. إلى هنا انتهى الدرس، يعني أطلناه، نعتذر على الإطالة. هل هناك سؤال أو استفسار؟
بارك الله فيك،
جزاك حياك الله وبياك، نفع الله بك. هل هناك سؤال؟
حياك الله.
خير إن شاء الله، لا يوجد سؤال.
الحمد لله،
حياكم الله وبياكم ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مذي، هذا يعني ينظر إلى زوجته يشتهيها يعني يخرج منه، هذا يعني مشقة إذا كل ما يخرج منه مذي يعني. فسنأتي إن شاء الله كيف يفعل لمن يخرج. من نذكر اختلاف العلماء، اختلاف العلماء في وجوب غسل الذكر. ذهب الحنابلة والإمام وبعض المالكية والإمام الأوزاعي إلى وجوب غسل الذكر كله والأنثيين من خروج المذي، من خروج المذي، مستدلين بهذا الحديث. قالوا يعني يغسل الذكر، مستدلين بهذا الحديث الذي جاء في رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. نعم. وجاء بحديث طبعا بطرق أخرى، بطرق أخرى. ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الوجوب غسل المحل، غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. هذا قالوا بحديث يعني توضأ وانضح فرجك، وجاء بحديث عند أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد وحسنه الألباني في صحيح أبي داود أنه عندما ذكر عن ماذا أفعل عندما يأتيني المذي، قال فكيف ما يصيب ثوبي منه، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح، كفا من ماء فتنضح. فالأمر واسع، الأمر واسع ولا نضيق واسعا. ما يصيب الثوب، ذهب الشافعي وإسحاق إلى غسل الثوب، قال الشافعي وإسحاق لازم نغسله إذا صاب المذي أو المذي، أخذا برواية الغسل. وأجيب بأن الغسل للخروج وليس للثوب، يعني لخروج المكان الذي يخرج منه الذكر والخصيتين وليس للثوب. أما الجمهور فقالوا الاتفاق بأن يرش عليه كفا وينضح للحديث الذكر قبل قليل، لما عندما سأله النبي قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصاب. وهذا يعني حتى يعني نرفع المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب. إذن الأمر واسع، إذا أردت أن تغسل للحديث طبعا الذكر يجب أن تغسل الذكر يجب أن تغسل، إذا أردت أن تغسل الخصيتين مع الذكر وهو أفضل للنص، للنص تغسل الذكر يعني ترى في مشقة، وتغسل الذكر فقط الذكر نقول لك ذلك، يعني مشقة تجلب التيسير. البكان الذي النقط هذه تخرج من المذي على الثوب، أنا رأيي الغسل أفضل، يعني يغسل المكان أفضل حتى واحد يخرج من الخلاف. واحد يقول أنا أتحرج جو بارد كذا، أقول أخذ بقول الجمهور، قالوا الجمهور تنضح عليه. أحد عندك حديث إذا كان يكفيك بين تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، والحديث حسن، حسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. فوق نذكر الودي، طبعا حكمه كالودي، ولكن الودي الودي ماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة، ولكنه في كدورة ولا رائحة له. يعني تلاحظ المني يعني ليست فيه كدورة، كدورة يعني يعني شلون يعني تعكر أو كذا يتش، يعني زين. أما المني يعني ليس فيه تعكر يعني. ويخرج هذا يخرج عقيب البول، ويكون طبعا عند البرد أو حمل شيء ثقيل أو ما شابه ذلك. حكمه حكم المذي. نعم. إلى هنا انتهى الدرس، يعني أطلناه، نعتذر على الإطالة. هل هناك سؤال أو استفسار؟ نعم.
بارك الله فيك.
جزاك حياك الله وبياك، نفع الله بك. هل هناك سؤال؟
حياك الله.
خير إن شاء الله. لا جاء السؤال.
الحمد لله.
حياكم الله وبياكم، نفع الله بكم وبعلمكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
شيء ثقيل أو ما شابه ذلك، حكمه حكم المذي. نعم. إلى هنا انتهى الدرس، يعني أطلناه، نعتذر على الإطالة. هل هناك سؤال أو استفسار؟ نعم. جزاك حياك الله وبياك، نفع الله بك. هل هناك سؤال؟
حياك الله.
خير إن شاء الله. لا جاء السؤال.
الحمد لله.
حياكم الله وبياكم، نفع الله بكم وبعلمكم.